العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. وعليكم السلام. الكلام أيها الأخوة مع الاعتراضات على أدلة البراءة، بعد أن بينا أدلة البراءة الثلاثة الكتاب والسنة والاستصحاب، ذكر اعتراضان على هذه الأدلة. الاعتراض الأول احنا بيناه بالأمس، بقي منه شيء بسيط، وقلنا بأن الاعتراض الأول يمكن أن يصاغ على شكل ماذا؟ مقدمات. المقدمة الأولى أن الشك ماذا؟ شكان، شك بدوي وشك ماذا؟ مقرون بالعلم الإجمالي رحمة الله. المقدمة الثانية وأن البراءة الشرعية جاوبوني لا تجري في الشك، يا شك منهم رحمة الله عليكم، الشك المقرون بالعلم الإجمالي. المقدمة الثالثة وأن الشك في الشبهة الحكمية من قبيل ماذا؟ الشك المقرون بالعلم الإجمالي. من أخذ هذه المقدمة مع المقدمة السابقة، المقدمة السابقة كانت تقول لا براءة في شك مقرون بالعلم الإجمالي، والمقدمة الثالثة كانت تقول والشبهات الحكمية الشك فيها من قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وانتم قبضين قلوا لي شنو النتيجة؟ ان البراءة الشرعية لا تجري في الشبهات الحكمية. هذا هو الاعتراف. انتم ظليتوا تطلبون لي شيء، شنو ذلك الشيء؟ المقدمة الثالثة ذكرتها ولم اذكر ماذا الدليل عليه. شنو هي المقدمة الثالثة؟ ان الشبهات الحكمية الشك فيها من قبيل الشك المقرون بالعلم الاجتماعي. ما الدليل على هذا؟ هذه دعوة، ما الدليل عليها؟ اقول شوف شلون انا راح لملم وارقب. اقول مرة تصير عندي شبهة بهذا الوجوب، بوجوب هذا الشيء، بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ومرة تصير عندي شبهة بحرمة التدخين، ومرة ثالثة تصير عندي شبهة بوجوب كذا، ومرة رابعة تصير عندي شبهة رب شوي هاي الحكاية، شبهة بحرمة النظر إلى المسلسلات المزبلجة مثلا، وهذا اللي ما عنده حظ وبخل يقول هاي شبهة وهي واقعا ليست. بالنتيجة تصير عندي شبهة، شوف شو راح أسوي علم إجمالي بالشبهات الحكمية، تصير عندي شبهة بمجموعة من الأحكام، وجوب هذا وحرمة ذاك، وجوب ذاك وحرمة هذا، صير عندي مجموعة من الشبهات موجودة لو ما موجودة، موجودة شبهات في أحكام كثيرة، شبهات حكمية، راح شلون راح أشكل منها علم إجمالي؟ ومع هذه الشبهات الحكمية الكثيرة المولى تركنا سودان لو بين لنا مجموعة من تلك الأحكام. قد لا يعقل أن يترك الأمر إلى الأب، فإنه لو ترك الأمر إلى الأب لفسدت الأرض ومن عليها. فمن بين هذه الشبهات الكثيرة شبهات الحكمية أعلم بأن المولى قد بين مجموعة منها. فصار عندي علم بأن علم قطع بأن المولى قد بين مجموعة من هذه الشبهات وشك في تلك الشبهات. والعلم زاهد الشك ماذا يسمى؟ شك بدوي وشك مقرون بالعلم الإجمالي. شك مقرون بالعلم الإجمالي. إذن في الشبهات الحكمية هناك شك بمئة شبهة وعلم بعشرة أفراد. والشك المقرون بالعلم لا يكون شكا بدويا، بل ماذا يكون؟ شك مقرون بالعلم اجمالي. بالشبهات الحكميه الشك فيها شك مقرون بالعلم الاجمالي. بهذه المقدمه والمقدمه السابقه انتهى المعترض الى هذه النتيجه، أن البراءة الشرعية ماذا؟ لا تجري وين؟ في الشبهات. واضح إن شاء الله؟ هل تقبلون بهذا الاعتراف؟ أم تردون هذا الاعتراف؟ سيد الشهيد يقول لا نقبل بهذا. كيف؟ هذا مطلب مهم جدا اللي راح أحكيه. خلونا ننتجع فوائد من هذه المطالب حتى وان كان هناك اضافه بعض الشيء. شوف قبل شوف من اقول البراءه الشرعيه لا تجري في الشبهات الحكميه، اذا لم تجري البراءه الشرعيه في الشبهات الحكميه كان يجري في الشبهات الحكميه؟ إلا لم تجري البراءة فيجري ماذا؟ فيجري الاحتياط. إذن المعترض، إذن في الشبهات الحكمية يجب أن نقول بوجوب الاحتياط، لأن الشك شك مقرون بالعلم الإجمالي، وال شك المقرون بالعلم الإجمالي لا تجري فيه البراءة، فالشبهات الحكمية يجري فيها الاحتياط ولا تجري فيها ماذا؟ البراءة. هذا انتهى نتيجة الاعتراف. سيد الشهيد يقول يتصدى لهذا المعترض فيقول له هذا المطلب العلم الدقيق يا ريت تذكرونه. ما بيجي والله ما بيجي. اقول شوف مرة العلم الاجمالي يبقى من غير انحلال فينجز الاحتياط كما قلت ايها المعترض، ومرة العلم الاجمالي ينحل بالعلم التفصيلي. وإذا انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بعد لا يكون منجزا علما للاحتياط. كيف ينحل العلم الإجمالي بواسطة ماذا؟ بواسطة العلم التفصيلي. أقول أنا راح أأتي بهذا المثال وأبين كيف ينحل العلم الإجمالي تارة في العلم التفصيلي وكيف يبقى من دون انحلال. أقول وجاوبون هذا علم إجمالي شك مقرون بعلم إجمالي لو شك بدوي. مثال أقول عندي 10 أوالي من الماء، وأعلم بنجاسة ما راح اقول اثنين، اقول ثلاثة لغاية في نفسي، واعلموا بنجاة الثلاثة. شوف، علم بنجاة الثلاثة اواني، لكن شك في هذه الثلاثة، هل هي الاول والثاني والثالث، او هي السابع والثامن والتاسع، او هي الخامس والسادس والسابع، ما ادري. هذا شيء يسمون الشك في مثل هذه الحالة. لماذا سميناه علما اجماليا؟ لانني عندي علم بنجاة الثلاثة وشك في هذه الثلاثة، ما ادري يا ثلاثة، الثلاثة الأولى، الثلاثة الوسطى، الثلاثة الأخيرة، لا أعلم. فهنا شك مقرون بالعلم الإجمالي، وهذا الشك المقرون بالعلم الإجمالي ينجز الاحتياط. شو يقولون الفقهاء في مثل هذه الحالة؟ يجوز لك أن تستعمل واحد من هذه الأواني في الوضوء، أم يجب الاجتناب والاحتياط عنها جميعا؟ يبدون بالاحتياط. الاحتياط ماذا؟ طرح جميع هذه الأواني. هذا إذا كان العلم الإجمالي باقيا من دون انحلال. وقد ينحل العلم الإجمالي شلون؟ بواسطة العلم التفصيلي، بأن أعلم أنا كنت أدري الثلاثة بس ما أدري هاي الثلاثة، مو هو هذا العلم الإجمالي. الهاي لا، يأتيني علم تفصيلي يقول لي الأول نجس والثاني نجس والثالث نجس. أسألكم، إذا علمت بالعلم التفصيلي كانت القضية مرددة يا ثلاثة من العشرة، لكن إذا علمت بأن النجس خصوص الأول والثاني والثالث، يبقى العلم الإجمالي أم ينحل؟ شلون ينحل؟ شنو اللي راح يصير؟ أحكم بما؟ أحكم بما؟ بنجاسة الثلاثة الأولى. هاي أكتب عليها، علمنا بنجاستها يا اهل العلم التفصيلي لو بالعلم الاجمالي بعد علم التفصيلي. وش بقى؟ سبعة اواني هذه اشك فيها شكا بدويا، والشك البدوي ماذا يكون؟ اصالة البراءة. لا لا، انا احتمل اقول بان هذا يمكن ان تلحقها النجاسة. أنا هناك كان عندي علم بنجاسة الثلاثة وما عندي، أنا ما قلت عندي علم بنجاسة الثلاثة وعلم بطهارة سبعة، إيش قلت؟ علم بنجاسة ماذا؟ ثلاثة، وأما السبعة الباقية فتحتمل وتحتمل. لما علمت تفصيلا بأن النجس خصوص الأول والثاني والثالث، بعد السبعة الباقية إذا شككت بها بها راح يصير الشك، شك ماذا؟ بدوي. والشك البدوي مجرى لأصالة البراءة. بعد العلم الإجمالي ينجز الاحتياط أم لا ينجز؟ بجواب العلمي أقول العلم الإجمالي لا ينجز الاحتياط، طبعا بشرطها وشروطها. العلم الإجمالي لا ينجز الاحتياط، وذلك لأن هذا العلم الإجمالي قد انحل إلى علم تفصيلي، قد انحل بالعلم التفصيلي إلى معلوم تفصيلا ومشكوك شكا بدويا. وبهذه الطريقة يموت العلم الإجمالي ولا يكون مؤثرا في تنجز الاحتياط. لكن قلت لكم عاني مطلقا لو بشرطها وشروطها، بشرطها. وإن شاء الله أنتم أصوليين وراح تجاوبون لي شلون. أقول
واضح،
واضح، أقول شوف مره انا كان عندي راح انطيكم فرضي قلوا لي يا اللي ينحل فيها العلم الاجمالي ويا اللي ما ينحل ولماذا. شوف مره انا كان عندي شك بثلاثه نجاسه من نجاسه ثلاثه من عشره واعلم تفصيلا بان الاول والثاني والثالث هم النجاسه. صار هنا انحلال وما صار انحلال صار. ومره ثانيه انا كنت شفت اعلم بنجاسه ثلاثه غير معين ثم بعد ذلك اعلم بان الاول نجس والثاني نجس مو علمت بالثلاثة وإنما علمت بنجاسة الاثنين. فالمعلوم إجمالا نجاسة الثلاثة والمعلوم تفصيلا نجاسة الثلاثة ونجاسة الاثنين. في مثل هذه الحالة عندما يكون المعلوم إجمالا أكثر من المعلوم تفصيلا أسألكم هل ينحل العلم الإجمالي أم لا ينحل؟ ليش ما ينحل؟ ها راح اقول اثنين طلع لكن بقى واحد راح يصير واحد من ثمانية ما ادري يا هالواحد. فيبقى العلم الاجمالي على حاله واذا بقي العلم الاجمالي تجري البراعم لا تجري لا تجري بل تجري ماذا يجري ماذا واضح ان شاء الله. اذا حتى ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي لا بد أن يكون المعلوم إجمالا مساويا للمعلوم تفصيلا أو أقل منه. وأما إذا كان المعلوم إجمالا أزيد من المعلوم تفصيلا ينحل العلم الإجمالي أم لا ينحل؟ لا ينحل. ترى هذا كله نظير اجي اطبق هذا الى وضعتكم اجي اطبق هذا الحكي على رد السيد الشهيد. سيد الشهيد ماذا قال لهم؟ قال لهم انتم تقولون ايها المعترضون تقولون ان هناك علما بعشرة احكام عندي مئة حكم اعلم بعشرة منها واشك بالباقي لكن ما ادري عشرة ما ادري عشرة. فلو جاء المجتهد الفقيه واستنبط عشرة احكام هذه الاحكام العشرة التي استنبطها الفقيه صارت معلومة عندي تفصيلا ام غير معلومة؟ صارت عندي معلومة تفصيلا. فالمعلوم تفصيلا عشرة والمعلوم إجمالا ماذا؟ عشرة. يبقى العلم الإجمالي أو ينحل العلم الإجمالي؟ جاوبوني ينحل العلم الإجمالي. إذن وإن سلمنا بأن هناك عشرة أحكام من بين مئة حكم معلومة إجمالا إلا أن الفقيه استنبط عشرة او اكثر من عشرة فيكون المعلوم تفصيلا ازيد او لا اقل مساويا للمعلوم اجمالا. واذا كان المعلوم تفصيلا ازيد او مساويا للمعلوم اجمالا يبقى علم اجمالي بالشبهات الموضوعية الحكمية لا يبقى لا. وإذا لم يبقى العلم الإجمالي يكون الشك ماذا؟ شكا بدويا. وإذا كان الشك شكا بدويا في الشبهات الحكمية ماذا؟ أي 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 أصل يجري تصارف الفرار. واضح إن شاء الله. بهذه الطريقة المثلى تمكن السيد الشهيد من رد الاعتراض الاول. انا اقرت حتى ما اصل للعادة وحول للاعتراض الثاني لان فيه تطويل
الاعتراضات على ادلة البراءة ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة، أحدهما أن هذه الأدلة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي كما تقدم في الحلقة السابقة، والفقيع حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف
يعني إجمالا عنده معلوم إجمالا بكثير من هذه أحكام،
بل وجود عدد كبير من التكاليف المتصلة بتلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل براءة في أي شبهة من تلك الشبهات.
هذا المعترض، بل
والجواب
على هذا الاعتراض
أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل.
نسلم أن هناك علم إجمالي في الشبهات الحكمية، لكن هذا العلم الإجمالي لا يبقى على إجماليته، بل هو ينحل بواسطة ماذا؟ العلم التفصيلي. هو يكفي أن يكون المعلوم تفصيلا أزيد من المعلوم إجمالا، ينحل بذلك العلم الإجمالي.
لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه.
علم تفصيلي بعدد من التكاليف بشرط أن يكون المعلوم تفصيلا لا يقل، يعني إما مساوي وإما أزيد من المعلوم إجمالا،
لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية. ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكاليف في هذه المواقع، وشك بدوي في التكليف يسأل الواقع
له ما علمه تفصيلا، هذا صار معلوم تفصيلا، ما عدا يكون مشكوكا بالشكل بدوي فنجري فيها صالة البراءة.
وقد تقدم في حلقة سابقة ان العلم الاجمالي
حلقة سابقة بالحلقة الاولى بعد
ان العلم الاجمالي اذا انحل الى علم تفصيلي وشك بدوي بطلت منجزيته.
منجزية العلم الاجمالي ما هي؟ الاحتياط.
وجرت الاصول المؤمنه خارج نطاق العلم التفصيلي.
والله لو مكان السيد الشهيد. واذا حتى العلم الاجمالي بطلت منجزيته للاحتياط وجرت الاصول المؤمنه مكان الاصول المؤمنه للبراءة.
والاعتراض الاخر.
قال يا صاحب الاعتراض الآخر، قال صاحب الاعتراض الآخر يا مثل ما أنتم جئتم بروايات على البراءة الشرعية فإن هناك روايات وعلى البراءة الشرعية على الاحتياط، كما أنتم جئتم بروايات تدل على البراءة الشرعية نحن لدينا روايات تدل على الاحتياط. صار عندي روايات تدل على البراءة وروايات تدل على الاحتياط، هاي شي يسمونه تعارض؟ لا تعارض، قل التعارض تعارض احسنه، لكن تعارض الا شوي. يقول هاي الروايات الداله على الاحتياط لا يخلو حالها اما ان ترفع موضوع البراءه، يعني تنسف موضوع البراءه فتكون يا هي روايات الاحتياط كالعفو بالنسبه لي، روايات البراءه تنسف هذه الروايات، او لا روايات الاحتياط لا اقل ان لم تنسب روايات البراءة لا اقل اللي ذكره اخو الشيخ جاسم لا اقل روايات الاحتياط ماذا تفعل؟ ان لم تنسب ولم ترفع روايات البراءة فهي لا اقل ماذا؟ معارضة علما بروايات البراءة وعند التعارض ماذا؟ حتى واحدة من الاثنين والثين ينزع على المستدل بالاختيار على الاختيار. يقول رواياتنا نحن قائلين نحن قائلون بالاختيار. رواياتنا الدالة على الاختيار الروايات الستة التي سأذكرها. رواياتنا إما ترفع موضوع البراءة فلا تبقى براءة من الرأس. وبعد ياهل يبقى في الساحة الاختيار. أو لا لكن رواياتنا الاحتياطية مكافئة ونيت إمن لرواياتكم البراءتية روايات مكافئة لروايات أخرى تتعارض هذه المجموعة مع تلك المجموعة تتصادم المجموعتان ونتيجة التصادم ما هي؟ التصاقر. واضح إن شاء الله؟ السؤال حتى أبين روايات الاحتياط الستة. متى تكون روايات الاحتياط رافعة من الرأس بروايات البراءة لموضوع الروايات ومتى تكون مكافئة معارضة نجلها؟ أقول يقول نرجع روايات البراءة. إن كانت روايات البراءة معلقة على العلم الواقعي والعلم الظاهري كأن تقول الروايات هكذا. أنت في أمان وفي سعة، هذا اللي هو البراءة، أنت في أمان وفي سعة وفي مأمن إلا إذا علمت بالحكم الواقعي أو الحكم الظاهري. مكان الحكم الظاهري الاحتياط. إلا إذا علمت بالحكم الواقعي أو علمت بالاحتياط فتكون روايات البراءة معلقة على ماذا؟ على عدم العلم بالحكم الواقعي أو على عدم العلم بالاحتياط. فإذا جاء الاحتياط ترتفع روايات البراءة لا ترتفع، لأن روايات البراءة على هذا الفرق معلقة على أي شيء. إذا لم يكن هناك علم بالحكم الواقعي ولم يكن هناك علم بالاحتياط، فإذا جاءت روايات الاحتياط وصار عندنا علم بالاحتياط تبقى للبراءة موضوعا؟ لا يبقى لها موضوع. لماذا لا يبقى لها موضوع؟ لأن موضوعها معلق على ماذا؟ على عدم العلم بالحكم الواقعي وعلى عدم العلم بالاحتياط. فإذا جاء الاحتياط المشروط ماذا؟ عدم عند عدم شرطه فتنتفي موضوع البراءة. وهذا ما نجده في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن البراءة وعدم العذاب علق على عدم البيان، وعدم البيان شامل للحكم الواقعي وشامل للحكم الظاهري اللي هو الاحتياط. هذا ان كانت الروايات الاحتياط رافعة. واما وكيف تكون روايات الاحتياط معارضة مكافئة للبراءة؟ اقول اذا كان موضوع البراءة معلقا على عدم العلم بالحكم الواقعي فقط، يعني البراءة ثابتة أنت في مأمن إلا إذا علمت بالحكم الواقعي. فإذا علمت بروايات الاحتياط، روايات الاحتياط حكم واقعي لو حكم ظاهري، حكم ظاهري. فروايات الاحتياط حينئذ لا ترفعوا موضوع البراءة، لأن موضوع البراءة لم يعلق على الاختيار، بل موضوع البراءة علق على عدم العلم الواقعي. ففي مثل هذه الحالة روايات الاحتياط لا ترفع، بل روايات الاحتياط تكون ماذا؟ مكافئة بروايات البراءة. وعلى التقديرين، سواء كانت روايات الاحتياط رافعة للبراءة لا تبقى براءة، او كانت روايات الاحتياط ماذا؟ معارضة مكافئة للبراءة، ايضا لا تبقى براءة. لكن شلون لا تبقى براءة؟ بسبب التفاخر. والسؤال هنا، ما هي روايات الاحتياط بحيث هذه الروايات اما ترفع موضوع البراءة او لا اقل تعارض البراءة، تعارض ادلة البراءة، فتسقط كلا المجموعتين من الادلة. الروايات المذكورة في الاحتياط والملاحظة التي نؤشرها على السيد الشهيد ها هنا، وهي راح تنفعني في قضية التعارض. السيد الشهيد يذكر روايات فقط ولا يذكر آيات قرآنية. من حجة البراءة أخوان، السيد الشهيد مش ذكر أدلة للبراءة، ذكروني أدلة قرآنية وأدلة من السنة، وقدم الأدلة القرآنية على الأدلة من السنة. هنا من أجل أقول لسيدنا ما هي أدلة كل احتياط، يذكر روايات فقط، وروايات كلها تعبانة لا تطبق للاستدلال بها على الاحتياط، ولا يذكر آيات قرآنية، مع أن هناك آيات تصلح أن تكون دليلا على الاحتياط. منها قوله تعالى، وهذا ترى النص مر أنا ذكره مو طرف علمي، لا راح ينفعني في مناقشة التعارض. منها قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. منها قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن هاتين الآيتين يمكن أن تكون دليلين على الاحتياط. لماذا السيد الشهيد لم يذكر ذلك؟ سيذكر ذلك في الحلقة الثالثة إن شاء الله. أرجع السؤال، بعد السيد الشهيد ذكر قرآن لو ذكر أحاديث؟ ذكر أحاديث. السؤال: ما هي الروايات التي يذكرها السيد الشهيد كأدلة على الاحتياط، وكيف يناقش هذه الروايات؟ هو لا يرتضي جميع هذه الروايات كما سترون. يقول الرواية الأولى التي يذكرها المستدل على الاحتياط: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. اريد واحد شوية يغير البداية. مكان من اتقى الشبهات، شن عبر؟ من اتقى الشبهات عبارة اخرى عن من احتاط، لان الذي يتقي الشبهات ماذا؟ هو المحتاط. من اتقى الشبهات، من احتاط فقد استبرأ لدينه. شايفين الاستبراء الجنبي فوائد؟ يبعد كل احتمال وكل شبهة، ولا يبقي شائبة من الشك. كذلك من احتاط فقد استبرأ لدينه. يقول المستدل: هذه الرواية يمكن أن تكون دليلا على الاحتياط. راح دائما نذكر الرواية ونذكر استدلال المستدل، ونذكر بعد ذلك رد السيد الشهيد على الاستدلال. سيدنا تقبلون بهذه الرواية كدليل على الاحتيال؟ قال لا. إذا واحد ما قال المطلب ويجاوب عسى. لماذا نرفض هذه الرواية كدليل على الاحتيال، كدليل على وجوب الاحتيال؟ نقول هذا الرواية قالت من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه. لا نستفيد من هذه الرواية وجوب الاحتياط، بل المستفاد من هذه الرواية الترغيب على الاحتياط. الرواية مو قاعد تقول لنا يجب عليكم الاحتياط، بل الرواية ماذا تقول لنا؟ يستحب لكم الاحتياط، أنا أرغب بأن تحتاطوا، وليست بها دلالة على ماذا؟ على وجوب الاحتياط. هاي الرواية الأولى وطرح الرواية الثانية. لا، الرواية الثانية جنها بها دلالة. في واحد يقول لي هاي جنها بها دلالة، منين جبتها؟ خلنا نذكر لكم الرواية. رواية منسوبة لأمير المؤمنين، وإحنا هواي نكررها في الاحتياط الشرعي. أخوك دينك، فاحتف لدينك بما شئت. هل يمكن أن أضع يدي على تعبير ورد في هذه الرواية ومن خلال هذا التعبير اقول بوجوب الاحتياط؟ هناك الرواية الاولى انتم رفضتوها، قلتوا تدل على استحباب الاحتياط على وجوب الاحتياط. سيدي شيل رفضها لهذا السبب. نعم، اكو في الرواية ما يدل على وجوب الاحتياط بحيث لا يأتي الاعتراض السابق. ام لا؟ اعيد الرواية. اخوك دينك فاحتف لدينك بما شئت. ايش يا معلم؟ احسن. هاي احتف فعل امر، صيغه فعل الامر مو؟ وهاي مر علينا مرارا وتكرارا ان ظاهره وين في الاستحباب او في الوجوب؟ احتف ظاهرة في الوجوب. بعد خلينا نكمل، قاعدين نسولف عندكم شي عمي مبرودة وقاعدين عليه، خلونا نسولف. إذن من خلال احتر يمكن أن يستدل على وجوب ماذا؟ الاحتياط. سيدنا هل تقبل هل تعترض على هذا ويقول استحباب؟ يقول نعم، حتى هنا تحمل على استحباب الاحتياط، الترغيب في الاحتياط. شلون؟ قالت هناك، شوف احنا متى نقول بان صيغه الامر ظاهره في الوجوب؟ لم تكن هناك قليل على اغتسل الجمعه، ايش تحملوها اخوان؟ طب اغتسل امر مو تحملوه على الوجوب؟ لا، نقول هناك قرينة تدل على ماذا؟ الاستحباب. كذلك السيد الشهيد يقول حتى هنا هناك قرينة تدل على الاستحباب لا على الوجوب، وقرينة متصلة أم مو منفصلة؟ شنو القرينة المتصلة يا أيها الجماعة؟ لو كان الاحتياط واجبا لما جعله المولى بيد المكلف وقال له عم احتاط بكيفك. فهذه بما جئت قرينة متصلة على أن الاحتياط هنا ماذا؟ مستحب. لماذا؟ لأنه لو كان واجبا فالوجوب من مختصات المولى، لو من مختصات العبد بعد من مختصات المولى، ولا ما ترك الأمر بيد العبد. الرواية الثالثة سهلة حتى تنقذ لك روايات إن شاء الله مع تطبيق العبارة. الرواية الثالثة الإمام عليه السلام أورع الناس، وانتكم إن شاء الله تجاوبون، أورع الناس من وقف عند الشبهة. احنا وقف عند الشبهة راح تنعبر عنه، فكان وقف عند الشبهة احتار. أورع الناس من احتار، من احتاط أن نقدم آخر، من احتاط فهو ماذا؟ أورع الناس. تقبلون هاي الرواية وما من احتاط فهو أورع الناس. أسألكم، هل أوجب الله علينا أن نكون الأورع؟ لو رأينا نصير ورعين، أن حتى الورعين هم ما يريدون من عندنا، يقبلوا بالشيء اليسير. فأورع اللي هو أفعل تفضيل، لا يجب على الإنسان أن يكون أورع. وإذا لم يكن الأورع واجبا بعد الاحتياط يحمل على الوجوب، لا، وإنما يحمل على ماذا؟ استحباب الاحتياط. فإن من احتاط يكون ماذا؟ ورعا، لو يكون أورعا يكون أورعا، والأورعية ليست واجبة، والحمد لله رب العالمين.